نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم أدخل الفرح والسرور على قلب العقيلة المكسور بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وعليها لذكره الأقدس. حضروا المجلس ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للأخذ بثأر سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام مع إمام زماننا صلوات الله عليه لذكره الأطهر. زينوا المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا دين محمد وآل محمد وجعلنا من المستمسكين بعروتهم الوثقى التي لا انفصام لها، والصلاة في أكمل مراتبها على أشرف مراتب الوجود وأعظمها محمد وآل محمد الأطيبين الأطهرين. واللعنة القاصمة الوبيلة على أنجس الخلائق وأخبثها أعداء محمد وآل محمد وأعداء شيعتهم إلى يوم الحساب. في الليلة الماضية كان الكلام في معنى الاستغراق مع الله سبحانه وتعالى الذي جرنا إلى هذا الحديث. حديثنا عن السيدة سفينة صلوات الله عليها وما قاله سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام بخصوصها. وأما سفينة فغالب عليها الاستغراق مع الله فلا تصلح لرجل. وتحدثت عن معنى الاستغراق مع الله، وإن لم يكن البحث كاملا وفي غاية التفصيل لأني وصلت إلى قولة إمامنا زين العباد صلوات الله وسلامه عليه، فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي فأنت لا غيرك مرادي، إلى آخر كلامه الذي ذكرته في ليلة البارحة. فأنت لا غيرك مرادي وانقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي. هل يتمكن الإنسان أن يتحقق من هذا المعنى أو أن يحقق هذا المعنى في نفسه. من دون التدرج ومن دون الولوج من الباب الذي فتحه الباري سبحانه وتعالى لعباده للوصول إليه أو للاستغراق معه أو للاستغراق به سبحانه وتعالى. في زيارة الجامعة الشريفة المروية عن إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه يأتي الجواب صريحا فلا أتكلف جوابا. موسى ابن عبد الله النخعي يقول لإمامنا أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه: علمني ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا ذقت واحدا منكم. فعلمه الإمام عليه السلام الزيارة الجامعة الكبيرة وجاء فيها، ونحن نخاطبهم صلوات الله عليهم أجمعين بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم، موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. لا أطيل الوقوف في بيان العبائر والنصوص التي سأذكرها لأن الوقت لا يسمح بذلك، إنما أشير إشارات سريعة في بيان معانيها. من أراد الله بدأ بكم، إذا أراد الإنسان أن يستغرق في الله، أن يستغرق مع الله، أي أنه أراد الله والبداية منه. من أراد الله بدأ بكم، لا يكون الاستغراق مع الله والاستغراق في الله سبحانه وتعالى من دون أن تكون البداية منهم وبهم صلوات الله عليه. من أراد الله بدأ بكم ومن قصده توجه بكم، والباء هنا باء السببية، من قصده توجه بكم، أي أنتم السبب في التوجه وفي القصد وفي إرادة الباب سبحانه وتعالى. ثم الفقرات الأخيرة: موالي لا أحصي ثناءكم، أن ثناءكم والثناء إنما هو على الجميع. لا أحصي ثناءكم كناية أنني لا أحصي كمالاتكم، لا أحصي جمالاتكم، لا أحصي جلالاتكم. وكيف أحصي جمالهم وجلالهم وكمالهم ونحن نقرأ في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وأجمل جمال الله هم، من كمالك بأكمله، وأكمل كمال الله هم، من جلالك بأجله، وأجل جلال الله هم. وهذه المعاني مبينة في مظانها في كتب إمام الأمة رحمة الله عليه وفي كتب أستاذه الأغا جواد ملك التبريز رحمة الله عليه وفي غيرها من الكتب الأخرى. هذه المعاني مبسوطة ومبينة في مظانها، والوقت لا يكفي للإشارة إليها. موالي لا أحصي ثناءكم، لست قادرا على إحصاء جمالكم، على إحصاء ما أثني به، أنتم فوق الإحصاء، ولا أبلغ، مع أن السائل قال للإمام علمني ابن رسول الله قولا بليغا كاملا، وهذا القول البليغ الكامل هو الذي يقول لا أبلغ من المدح كلكم. يعني أن البلاغة مهما كانت عالية سامقة فهي لا تبلغ شيئا من مدح كلهم صلوات الله عليه أجمعين. ولا أبلغ من المدح كلكم ومن الوصف قدركم. الوصف قدرة عند الإنسان يتمكن من خلالها أن يصف كل الأشياء. قابلية التوصيف عند الإنسان يتمكن من خلالها أن يصف كل الأشياء التي حوله. لكن حينما يصل الكلام إلى آل الله حينئذ يقف الوصف، حينئذ يعجز البيان، حينئذ تتلكأ العبارات، حينئذ تتساقط الألفاظ، حينئذ تخسأ قواميس اللغة، حينئذ لا يبقى لخطيب من خطابة ولا لصاحب بيان من بيان ولا لمتكلم من كلام ولا لشاعر من شعر ولا لحكيم من حكمة. إذا وصل الكلام إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الفقرات من الزيارة الشريفة تشير إلى معنى الحيرة، وهو معنى الاستغراق. الاستغراق من أين يأتي؟ أليس الاستغراق يأتي من الحيرة؟ حينما تعجبك صورة، حينما يعجبك بستان، حينما تعجبك منظرة من مناظر الطبيعة وتستغرق في النظر إليها وتأخذ بكل حواسك، لماذا؟ بجمال ذلك الشيء الذي نظرت إليه. وكلما ازداد الشيء جمالا كلما ازداد الناظر انشدادا، وإذا بلغ الجمال ذروته ازداد الناظر حيرة. فإذا ازداد الناظر حيرة بقي الناظر مستغرقا في حالة استغراق. فلا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم ولا أحصي ثناءكم. فإذا كيف يكون معنى الاستغراق مع الأئمة عليهم السلام؟ الاستغراق مع الأئمة عليهم السلام يكون في شرائط. الشرط الأول شرط عاطفي، أن تكون عواطفنا جارية مجرى عواطف أهل البيت. يفرحون لفرحنا، يحزنون لحزننا، لا بهذا الفهم الساذج أننا نفرح لفرحهم في أيام الأفراح وأننا نحزن لحزنهم في أيام الأحزان، وإنما على طول الخط وفي كل دقيقة من دقائق الحياة أي شيء يفرح له أهل البيت نفرح له. هذه مسألة شاقة، هذا كلام أنا أردده على المنبر. الكلام سهل، الألفاظ سهلة علي، أما هذا كلام بعيد المنام. الشرط الأول شرط عاطفي، وهذه المعاني فيما سلف ربما تحدثت عنها بنحو أوسع إذا لا أطيب الوقوف عندها. الشرط الأول شرط عاطفي، أن تكون عواطفنا جارية مجرى عواطف أهل البيت عليهم السلام. الشرط الثاني شرط فكري، أن يكون فكرنا موافقا لفكر أهل البيت وفي أبعاد ثلاثة: بعد عقائدي وبعد علمي وبعد حياتي. بعد عقائدي أن تكون عقائدنا بهم وفي الله وفي الدين وفي كل ما له صلة بديننا وبشريعتنا، وحتى نظراتنا للوجود ونظراتنا للخلق مبتنية على أساس ما يريده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا البعد العقائدي. وأما البعد العلمي حتى المعلومات التي نحملها لا بد أن تكون مؤيدة بتأييد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إن لم تكن بنحو خاص بتأييد خاص على الأقل أن يكون التأييد بوجه عام. وأما البعد الحياتي، البعد الحياتي أن يكون لأهل البيت مدخلية في تفكيرنا الحياتي اليومي. وإن كان هذه المسألة ربما فقط لقلقة لسانية أقولها على المنبر، لابد أن يكون لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مدخلية أساسية في تفكيرنا الحياتي. نحن نفكر في كل شيء، الذي لم يتزوج يفكر في زواجه، الذي تزوج يفكر في معيشته، العاطل عن العمل يفكر في عمله، الذي يعمل يفكر أن يجد عملا أحسن، من بيده الأموال يفكر في كيفية زيادتها، من له السمعة يفكر في كيفية رقيها أكثر بين الناس، وهكذا نفكر في كل شأن من شؤونات حياتنا. وكثيرا ما نقول أننا نفكر في الأمر الفلاني ونسعى للأمر الفلاني كي نضمن مستقبل حياتنا، لا بد أن نضمن مستقبل الحياة. لكن لنقف قليلا، هل في تفكيرنا هذا لأهل البيت عليهم السلام أو لإمام زماننا؟ وإن شاء الله أخصص ليلة، إما الليلة القادمة أو إحدى الليالي الآتية، بحثا في الحديث عن الاستغراق في إمام زماننا عليه السلام، لأن الحديث في هذه الليلة في الاستغراق مع أهل البيت بنحو عام. إن شاء الله في ليلة من الليالي الآتية، إما الليلة الآتية أو إحدى الليالي القادمة، أتناول فيها بحثا في الاستغراق مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن يكون لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مدخلية في تفكيرنا الحياتي وفي الأسس التي نبني عليها حياتنا، سواء في البعد الاجتماعي أو في البعد الاقتصادي من حياتنا. على أي حال، هذه المطالب بحاجة إلى تفصيل، وليس المقام مقاما للتفصيل، فقط أشير إليها وأنتقل إلى مطالب أخرى. فقلت هناك شرط عاطفي وشرط فكري وهناك شرط عملي، أن تكون أعمالنا بقدر ما نتمكن، لا أقول أن تكون تمام أعمالنا موافقة لأهل البيت، إذا أصبحنا في دائرة العصر، وإنما أن تكون أعمالنا بقدر ما نتمكن موافقة لهم صلوات الله وسلامه عليهم، وواقعة تحت النظر رضاهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع شرط نفساني، شرط لبي، أن تكون هناك في قلوبنا حالة، وهي حالة التوطن والاستعداد للتضحية في سبيلهم بالغالي والنفيس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أن نوطن أنفسنا على الاستعداد للتضحية في سبيلهم بالغالي والنفيس، سواء كانت هذه التضحية تطال الجوانب المادية من حياة الإنسان أو تطال الجوانب المعنوية من حياة الإنسان، بل تطال حياة الإنسان، تسود به إلى الموت، تسود به إلى القتل. لابد أن نوطن أنفسنا على هذا المعنى، هذا الشرط الرابع. والشرط الخامس وهو لا يتحقق إلا بتحقق هذه الأمور الأربعة، أن يكون بالنا دائما في حالة انشغال بهم وفي حالة انشغال بذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن هكذا نخاطبهم في زيارة التوديع، زيارة التوديع للأئمة، كيف نخاطبهم؟ بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي، اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني عند ربكم. هو منعنا، من نحن؟ ما قدرنا حتى نخاطب الإمام عليه السلام لنقول له صلوات الله عليه اجعلني من همك يا ابن رسول الله؟ همه ماذا؟ همه يعني فكره، اجعلني من همك، حينما أقول لك اجعلني من همك يا أخي يعني اجعلني حاضرا في فكرك لا تنسانا. فكر الإمام وقلب الإمام هذا الذي وسع الله، أليس الباري هو الذي يقول إن أرضي وسماواتي لا تسعني ووسعني قلب عبدي المؤمن؟ أي قلب هذا؟ قلبي أو قلبك؟ إذا حملنا الحديث على قلبي أو قلبك هذا معنى مجازي. القلب الذي وسع الله في هذه الحياة، في حياتنا هذه، في زماننا هذا، فقط قلب واحد، قلب الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه، فقط قلب واحد هو هذا القلب الذي وسع الله. ما إذا حمل هذا الحديث على قلوب عامة المؤمنين هذا حمل مجازي، وإنما المعنى الحقيقي للقلب الذي وسع الله قلب الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نحن نخاطبهم هكذا، اجعلوني من همكم، نريد من الأئمة أن يجعلونا من همهم. ونحن أي درجة أم أي نسبة نشكل بالقياس إلى مقام أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين؟ أقول أين التراب من رب الأرباب؟ قليل هذا. أقول كنسبة الذرة إلى الجبل؟ قليل هذا. واقعا هذا كثير علينا، ليس قليل. اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم. لابد أن يكون همنا ولا بد أن يكون بالنا مشغولا في أهل بيت العصمة وفي ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الصورة موجزة عن معنى الاستغراق مع أهل البيت أو الاستغراق بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد هذا البيان الموجز لمعنى الاستغراق وشرائطه أتناول بالعار أبعادا مختلفة، ودليلي في ذلك قرآننا العزيز وأحاديث أئمتي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهما الدليل الوصي الحاذق والدليل الأمين، من تبعهما من تبع القرآن وتبع العترة، وهذا الذي ترسو سفينته على ساحل النجاة. أتناول بالعار خطوطا مختلفة أشارت إليها آيات قرآننا العزيز وكلمات أئمتنا العذاب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أتناول فيها أبعادا مختلفة من معنى الاستغراق. البعد الأول الذي أذكره هو نسي الأغيار عن القلب. القلب الذي يريد الاستغراق مع أهل البيت لابد أن ينسي أغياره، وهذا الذي يقال له في علم الأخلاق بالتخلية. الإناء الذي يوضع فيه الخمر وتريد أن تشرب به الماء ليس أولا تطهره من نجاسته ثم تضع فيه الماء؟ هذا القلب الذي تريد أن تجعله محلا لذكر أهل البيت وللاستغراق مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لابد من تنقيته من الأغيار. الأغيار جمع غير، يعني لابد من تنقيته من غير أهل البيت، من يخالف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من يخالفهم في الظاهر أو يخالفهم في الباطن. وإلى هذا المعنى الآية الشريفة في سورة المجادلة صريحة لا تحتاج إلى تفسير. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يردون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يوادون من المودة، وحاد يعني عاند وأبغض وعاد. لا تجد قوما، الآية هنا تنفي الإيمان بالله واليوم الآخر عن هذا الذي يواجه من عادى رسول الله. ومن هو الذي يعادي رسول الله والذي يعادي آله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء الذين يعادون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم ماذا تصفهم الآية؟ أولئك كتب الإيمان، يعني أن الله كتب الإيمان في قلوبهم. أولئك كتب الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله هم هؤلاء، المفلحون هم هؤلاء، المؤمنون هم هؤلاء الذين يمحون الأغيار عن قلوبهم. ولو كانوا آباء، ولو كانوا أبناءهم، ولو كانوا إخوانهم، ولو كانوا عشيرتهم، أيا كانوا، لابد من نسي الأغيار عن القلب كي يكون القلب محلا طاهرا لحلول نور أهل البيت، لإشراق نور أهل البيت. ليست الروايات الشريفة هكذا؟ في الكافي الشريف أبو خالد الكاملي رحمة الله عليه يروي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليهما، يقول له: يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار. نور الإمام يعني نور معرفة الإمام، أنور في قلوب المؤمنين من هذه الشمس المضيئة في النهار. هذا أي قلب يتنور بنورية الإمام؟ القلب الذي نفى الأغيار، هذا البعد الأول من أبعاد معاني الاستغراق مع أهل بيت العصمة التي أشار إليها الكتاب الكريم، وهو نفي الأغيار. البعد الثاني اتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، اتباعهم في أقوالهم، اتباعهم في أفعالهم، في حركاتهم، في سكناتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك الآية صريحة في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وهي الشفاعة منا، والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله، إذا كنتم تحبون الله أو تريدون أن تحبوا فاتبعوني، اتبعوا رسول الله، اتبعوا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، اتبعوا أمير المؤمنين، اتبعوا سيد الشهداء، فاتبعوني يحببكم الله. ويحببكم هنا لاحظوا الباء المشددة فكت وفيها إشارة دقيقة، يعني أن الله يحبكم أكثر من حبكم له. إن كنتم تحبون، الفعل هنا مشدد، الباء مشددة، يعني الباء مدغمة، الباء الأولى مع الباء الثانية مدغمة، تحبون يحببكم، فكت الباء. وكما هو واضح في قواعد اللغة أن زيادة المباني فيها دلالة على زيادة المعاني، زيادة المباني يعني حينما تكون الحروف زائدة في الكلمة يدل على زيادة المعنى.
فيحببكم، فيها إشارة إلى زيادة حب الله لعبيده إذا اتبعوا أهل البيت. ولذلك في سورة إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، من تبعني فإنه، فمن تبعني، هذه الفاء الثانية فاء تفريعية، فإنه مني متفرع عني. في تفسير شيخنا العياشي رحمة الله عليه، بريد بن معاوية العجلي رحمة الله عليه من ثقات أصحاب الأئمة ومن خواصهم، بريد بن معاوية العجلي يقول: كنت عند أبي جعفر الباقر صلوات الله عليهما، فدخل عليه رجل من خراسان، جاءه من خراسان ماشيا على أقدامه قاصدا الإمام صلوات الله عليه، يقول: فأخرج رجليه وقد تغلفتا. تغلف الأرجل له معنيان: إما المقصود من التغلف أنها ملطخة بالطين والأوحال، وإما المقصود من تغلف الأرجل أنها قد تقشرت وتغير جلدها وسخن بكثرة المشي. والمعنى الثاني أنسب باعتبار أنه جاء ماشيا على قدمه من خراسان قاصدا المدينة، قاصدا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فلما أخرج رجليه وقد تغلفتا، يعني سخن جلدهما، أصابهما الورم بسبب المشي، لما أخرج رجليه قال للإمام الباقر عليه السلام: والله ما جاءني من حيث جئت إلا حبكم أهل البيت. يعني أنا ما جئت من هذا المكان البعيد، وما جرى علي ما جرى في هذه السفرة الطويلة، الداعي والمحفز وحبكم، والله ما جاءني من حيث جئت إلا حبكم أهل البيت صلوات الله عليهم. إمامنا الباقر قال له: والله لو أحبنا حجر لحشره الله تعالى، والله لو أحبنا حجر لحشره الله تعالى معنا، وهل الدين إلا الحب؟ إن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمتابعة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا مصداق واضح للمتابعة، أنه جاءهم قاصدا من خراسان إلى المدينة، ودافعه حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، دافعه المتابعة. ولذلك الإمام يستشهد بالآية الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا البعد الثاني، وهو بعد المتابعة لأهل بيت العصمة. البعد الثالث والذي أشار إليه القرآن الكريم، وهو الانشغال بهم، وأنا قبل قليل أشرت إليه، لأني في المقام أريد أن أشير إليه من آيات الكتاب الكريم. البعد الثالث هو الانشغال بهم لا بأي شيء آخر. ولذلك الآية الشريفة في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم، أجيب للآية، قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية الشريفة صريحة أن هذه الأشياء هي التي تشغل الإنسان في الحياة الدنيوية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. اذا كانت هذه الامور احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حتى يأتي الله بأمره يعني حتى يظهر إمام زماننا عليه السلام. حسب القواعد الواردة في روايات أهل البيت في تفسير الكتاب الكريم الآيات التي ورد فيها حتى يأتي الله بأمره مفسرة في ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فتربصوا اذا كنتم هكذا تفضلون هذه الاشياء على حبكم لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فربصوا حتى ياتي الله بامره. يعني حتى يظهر الامام صلوات الله وسلامه عليه وحينئذ تلقون جزاءكم. لان اخر الايه ماذا تقول؟ اخر الايه ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني أن الذي يكون بهذا الوصف يقدم حب هذه الأشياء على حب أهل البيت يدخل في هذه الدائرة في دائرة القوم الفاسقين. هذا البعد الثاني. ولذلك في بعض الأحاديث في كتبنا وحتى في كتب العامة في كتب الخاصة وفي كتب عامة أنه ما آمن أو ما أسلم روايات ما أسلم وروايات ما آمن من لم أكن النبي صلى الله عليه وآله يقول من لم أكن أحب إليه من نفسه وأهل بيتي أحب إليه من أهل بيتي. من لم يكن هكذا هذا ليس بمؤمن بل ليس بمسلم. هذا البعد الثالث. البعد الرابع شدة الحب لأهل البيت. والبعد الرابع هو المرقاة الأولى للدخول إلى عالم الاستغراق مع أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وواقعا نحن إذا أردنا أن نعرف علائم التوفيق هل أننا موفقون أو لا، إذا أردنا أن نعرف علائم التوفيق في حياتنا لنفكر ونمعن النظر في أنفسنا، هل أن حب أهل البيت يزداد في قلوبنا يوما بعد يوم؟ هل أن ذكرهم يزداد في قلوبنا وعلى ألسنتنا وفي أذهاننا يوما بعد يوم؟ إذا وجدنا الزيادة فتلك والله علامة التوفيق وطوبى لمن كان كذلك، هنيئا له. وأما إذا لم نجد هذه علامة، إذا لم نجد هذا الأمر هذه علامة الخذلان والعياذ بالله. إذا لم نجد هذه الحالة، حالة ازدياد توهج حب أهل البيت في قلوبنا وحالة الشوق وحالة التعشق لذكرهم الشريف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والاستئناف بالاستماع إلى أحاديثهم إلى أقوالهم. ولذلك الآية الشريفة في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا في الروايات الشريفة في الكاف الشريف لشيخنا أبي جعفر الكليني رحمة الله عليه عن جابر بن يزيد البعثي رحمة الله عليه جامع وحامل أسرار أهل البيت رواية الكافي عن جابر عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما بخصوص هذه الآية الشريفة قال والله إنهم أولياء فلان وفلان 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 كناية عن الأول والثاني لعنة الله عليهم. قال هؤلاء الذين يتخذون ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله كحب الله كحب الإمام. قال هؤلاء أولياء فلان وفلان لأنه من أحبهم أحب الله فهذا المعنى واضح. قال فلان وأولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى. فالآية تشير إلى حبين، الى حب المظهور من قبل الله، وهؤلاء حب الذين يحبون الانداد فلان وفلان، وحب هو حب اهل البيت، والذين امنوا اشد حبا لله، ومن احبكم فقد احب الله. لا يكون الانسان شديد الحب لله ما لم يكن شديد الحب لاهل البيت، وانما يشتد حبه لله اذا اشتد حبه لاهل البيت، اذا اشتد حبه بامام زمانه صلوات الله وسلامه. ولذلك الذين امنوا اشد حبا لله، وهذا المعنى يتجلى واضحا في الزياره الجامعه الشريفه. هذا المقطع فقط اشير اليه، الوقت لا يكفي بشرح ما اذكره من النصوص الشريفه، فقط اشير الى هذا المقطع الذي ورد ذكره في زياره الجامعه الكبيره. ونحن نخاطب الائمه، والحق معكم وفيكم ومنكم واليكم، اي والله سادتي، وانتم اهله ومعدنه وميراث النبوه عندكم، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وأمره إليكم، أي أن أمر الله وأمره إليكم، من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. الذي يريد اعتصاما استغراقا، ويكون الاستغراق من دون الاعتصام بالله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. أولا نعتصم بهم كي يكون اعتصامنا هذا اعتصاما بالله سبحانه وتعالى. هذا المقطع فيه معاني وفيه مطالب كثيرة، الوقت لا يكفي لبيانها. وفي مقطع آخر يتضح معنى الاستغراق في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل ما حولنا، حينما نخاطبهم في نفس الزيارة الجامعة الكبيرة. وإنما أورد هذه المقاطع من هذه الزيارة، وإلا زياراتهم مشهولة بهذه المعاني، لأن هذه الزيارة مما اتفق عليه بين علمائنا من مقبولية هذه الزيارة ومن قوة متنها، ووردت في أوثق كتب الطائفة، رواها الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه الذي هو احد الاصول الاربعه، ورواها ايضا في كتاب عيون اخبار الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ورواها الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في كتاب التهذيب، وهو ايضا من الاصول الاربعه، الاصل الثاني من الاصول الاربعه كتاب تهذيب الاحكام لشيخ الطائفه رحمه الله عليه. المقطع الثاني الذي اشير اليه من الزيارة الجامعة الشريفة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، بأجل أنكم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء. يعني هناك حيرة في أسمائهم من النظر إلى كل الأسماء، وأسماؤكم في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور، فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم، إي والله أنتم سادتي ولا غيركم هكذا، فما أحلى أسماءكم. واضح معاني الاستغراق ومعنى الحيرة في هذه المقاطع من الزيارة الشريفة المروية عن إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه. كان في بالي أن أورد مقاطع أخرى إلا أن الوقت يجري سراعا. فقط أشير إلى مسألتين ثم أعرف على صاحب الذكرى في هذه الليلة. المسألة الأولى التي أشير إليها أن الذي يريد الاستغراق في حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لابد أن يهيئ جلبابا بالبلاء، وهذا المعنى واضح في الروايات الشديدة. وهذه الرواية التي دائما تتردد على الألسنة: المؤمن مبتلى، إنما يراد منها هذا المعنى: المؤمن المحب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكلما ازداد حبا كلما ازداد بلاء. وهذه المعاني واضحة في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. فقط أنقل لك هذا المقطع من دعاء العبرات المعروف الذي يرويه سيدنا ابن طاووس رحمة الله عليه في كتابه الشريف مهج الدعوات. في دعاء العبرات ورد هذا المقطع: وأنت تخاطب الباري سبحانه وتعالى: أفما يكفيني يا ربي وسيلة إليه وذريعة لديه أنني لأولياء دينك أموالي. وهذه أفضل وسيلة، أفضل ذريعة لأهل البيت ولله سبحانه وتعالى. أفما يكفيني يا ربي وسيلة إليه وذريعة لديه أنني لأولياء دينك موالي وفي محبتهم مغالي. مغالي في محبتهم لا في الاعتقاد بهم، فرقوا. هذا المعنى ورد في الأدعية: الغلو في حبهم ممدوح، الغلو في الاعتقاد بهم مذموم. فرقوا بين الغلو في الحب وبين الغلو في الاعتقاد، وإلا هنا الدعاء في مقام مدح الغلو في الحب. أدعية أخرى أيضا وردت في هذا المعنى. أفما إن شاء الله في وقت آخر أبين فارق بين الغلو في الحب والروايات التي وردت بخصوصه وبين الغلو في الاعتقاد المذموم. أفما يكفيني يا ربي وسيلة إليه وذريعة لديه أنني لأولياء دينك موالي وفي محبتهم مغالي ولجلباب البلاء فيهم لابس ولكتاب تحمل العناء بهم دارس. بس جلباب البلاء، نفس الدعاء الشريف ماذا يقول؟ وإني في المقاطع التي قرأتها قبل قليل: ولجلباب البلاء فيهم لابس والكتاب تحمل العناء بهم دارس. درست كتاب تحمل العناء لأجلهم ولبست لأجلهم جلباب البلاء في سبيلهم وفي طريقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية، المسألة الثانية هو الانقطاع إليهم والإعراض عن الدنيا بكل ما فيها، الانقطاع إليهم وتقديمهم على كل شيء دنيوي، وإلا لا يجد الإنسان لذة المناجاة معهم، لأن المناجاة معهم تصل باطن الإنسان. في ليلة البارحة، نعم المناجاة كما أنها مع الله كذلك هناك مناجاة مع أهل البيت عليه السلام. في ليلة البارحة مناجاة المريدين ذكرت لك من جملة المقاطع التي ذكرتها: وأنت تخاطب الباري وفي مناجاتك روحي وراحتي وعندك دواء علتي وشفاء ذلتي وبرد لوعتي وكشف كربتي. وفي دعاء أبي حمزة الثمالي رحمة الله عليه المروي عن إمامنا زيد العباد عليه أفضل الصلاة والسلام: وأنت تخاطب الباري: يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني. بذكرك عاش قلبي
وبمناجاتك ضربت ألم الخوف عنه. هذه المناجاة مع الله. أما هناك مناجاة مع أهل البيت عليهم السلام في دعاء الاستئذان لزيارتهم. ماذا نقرأ إذا وقفنا نزور المعصومين؟ وقفنا على أعتابهم الطاهرات وجعلنا الله دائما وقوفا على أعتابهم الطاهرات، رزقنا الوقوف صباح مساء وليل نهار على الأعتاب الطاهرة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أطوف ببابكم في كل حين كأن ببابكم جعل الطواف. إي والله جعل ببابهم الطواف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا نخاطبهم في الاستئذان لزياراتهم الشريفة؟ وهذا موجود في المفاتيح وفي غير المفاتيح من كتب الأدعية والمصادر وكتب المزارة. هكذا نخاطب الباري سبحانه وتعالى في دعاء الاستئذان: وأعلم أن رسولك وخلفائك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون ويرون مقامي ويسمعون كلامي، أي والله، ويردون سلامي، وأنك حجبت عن سمعي كلامي. سمعي هو الذي حجب عن كلامي، وإلا هم يردون السلام. وأعلم أن رسولك وخلفائك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي، وأنك حجبت عن سمعي كلامهم. ثم ماذا؟ وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. كما ورد في الأدعية أننا نطلب لذة المناجات مع الله سبحانه وتعالى، هنا مع أهل البيت هنا لذة للمناجات، ويا لها من لذة. وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. وإنما يستلذ الإنسان ويستشعر الإنسان طعم لذة المناجات مع أهل البيت متى؟ إذا ما أحس بالتذلل، إذا ما أحس بالوضاعة والحقارة، وأحس بمعنى العبودية في دائرة ألقافهم في فناء قدسهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك في الاستئذان الشريف الذي يستحب قراءته عند زيارة السرداب المقدس، وهذا موجود في المفاتيح في غير المفاتيح أيضا يمكن أن تقرأه، في دعاء الاستئذان الذي يستحب قراءته عند زيارة السرداب المقدس وحتى عند زيارة أضحى الأئمة مقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ماذا ورد فيه؟ اللهم وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم. اجعل أرواحنا أي مكان وطؤوه بأقدامهم، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرافاتهم، أين كانوا يجلسون؟ ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرافاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. هكذا نتعامل معهم. إلى أن يقول دعاء الاستئذان الشريف، الدعاء طويل لا مجال لسرده، إلى أن يقول الدعاء الشريف هكذا: اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرفات. أي عرفات؟ عرفات علي وآل علي. اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرفات التي استعبدت لزيارتها أهل الأرضين والسماوات، يعني استعبد بها كل السماوات كل البلدان. اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرفات التي استعبدت بزيارتها أهل الأرضين والسماوات، وأرسل دموعنا بخشوع المهاب. أرسل دموعنا بخشوع المهاب. وذل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقر لهم بما يجب لهم من الأوصاف. صلوات الله وسلامه عليه. واقعا هذه المعاني إذا عاشها الإنسان حينئذ يستلذ الإنسان المناجاة مع أهله، حينئذ يتحسس الإنسان حلاوة المناجاة وطيب المناجاة مع آل الرسول صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. إذا ما تحسس هذه المعاني، معاني التذلل ومعاني العبودية، حينئذ تتحسس معاني حلاوة المناجاة. ولا يمكن للإنسان أن يتحسس معاني العبودية ومعاني حلاوة المناجاة وهو معتنق لهذه الدنيا، معتنق لرغباته الدنيوية، معتنق لشهواته الدنيوية. ولذلك عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يونس أحد أصحابه يقول: قلت للإمام الصادق عليه السلام: لولائي لكم يا ابن رسول الله وما عرفني الله تعالى من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. هو الآن أفضلنا خيرنا لم يصل إلى هذا المكان. هذا يقول للإمام هكذا: لولائي لكم وما عرفني الله تعالى من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. بحذافيرها يعني بكل جزئياتها، بكل أفرادها، بكل إضافاتها. يونس ماذا يقول؟ يقول: لما سمع الإمام عليه السلام مني هذا الكلام فتبينت الغضب. غضب، هذا كلام أثار غضب الإمام عليه. فتبينت الغضب فيه، قال: يا يونس قسنا بغير قياس. هذا قياس باطل، لا يقاس أهل البيت بهذه المعاني. يا يونس قسنا بغير قياس، ما الدنيا وما هي وما فيها يا يونس؟ وهل هي إلا ستر عورة أو سد فورة؟ وأنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة. ونحن هذا المعنى لم نصل إليه واقعا. هل وصلنا أننا نستشعر هذه الحقيقة عمليا ليس دعاء؟ أن ولاء أهل البيت وما عرفنا الله تعالى من حقهم أنه أحب إلى قلوبنا وأفضل عندنا من الدنيا بكل حذافيرها، ليس فقط في الجنب القلبي، في الجنب العملية. وصلنا إلى هذا المعنى؟ لربما لو سمعنا أحدا وصل إلى هذا المعنى نقول: هذا مقام شامخ، والإمام يغضب، والإمام يغضب من هذا الكلام. يقول: يا يونس قسنا بغير قياس، هذا الظن لحب أهل البيت، هذا الظن لعقيدة أهل البيت. فما زال القلب مخيدا بأغلال الدنيا لا يمكن أن يخرج إلى دائرة الاستغراق في أهل البيت، لا والله أبدا. ما زال القلب عابدا للدرهم والدينار، ما زال القلب عابدا للمنصب والشهوات، ما زال القلب عابدا لكل هذه الجزئيات والإضافات المحيطة بالإنسان، سواء كانت هذه الإضافات ابنه، زوجته، بيته، ماله، لباسه، أساسه، كل ما شئ. إذا كان قلبه متعلقا بهذه الأشياء ومرتبطا بها وكل همه الحفاظ على هذه الأشياء والاهتمام بهذه الأشياء ويبقى الاهتمام بأهل البيت مسألة ثانوية، مسألة جانبية، فقط حينما نحضر في المجالس، فقط حينما تأتي المناسبات، وحتى ليس في كل المجالس، ربما فقط في المجالس التي يشاد بها بذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما زالت أفكار الدنيا ناشبة في قلب الإنسان لا يمكن أن يخرج إلى دائرة الاستغراق في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا لا يستمع، مستحيل. روايات واضحة، وفيما سبق في دروس تفسير القرآن الكريم أشرت إلى هذا المعنى، لأنه لا يستمع حب أهل البيت كحب الدنيا في قلب الإنسان أبداً. هكذا في الروايات لا يمكن. إنسان يخدع نفسه يتصور أنه يتمكن من جمع حب أهل البيت ومن جمع حب الدنيا في أن أبداً. هذا كذب، هذا ادعاء، وإلا لا يتمكن الإنسان. نعم هذه العاطفة، هذه العاطفة التي تضعف وتقوى بسبب الأمزجة وبسبب الأجواء هذه موجودة في قلب الإنسان. اما مقصود من الحب، هذا الحب الذي تحدثت عنه هذه الآيات التي ذكرتها قبل قليل، وهذه الأحاديث، هذه الزيارات الشريفة التي ذكرناها قبل قليل. ولذلك هذه حادثة ربما طال بكم المجلس، هذه حادثة واقعا فيها عبرة أشير إليها ثم أعرض على صاحب المصاب. وهذه الليلة كما تعرفون اسم باب الحوائج أبي طاهر مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، والذي عنده حاجة أفضل باب يطرقه باب أبي طاهر صلوات الله وسلامه عليه. السيد أحمد المستنبط رحمة الله عليه من فقهاء النجف، من فضلاء النجف، من المجتهدين المعروفين، من العلماء العارفين، من أصحاب الولاء لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. توفي قريبا قبل سنوات سيد أحمد المستنبط، ربما بعضكم قد رآه، بعضكم قد سمع عنه. السيد أحمد المستنبط ينقل عن العلامة الشيخ مهدي المازندراني الواعظ رحمة الله عليه، صاحب المؤلفات النافعة المعروفة، يقول في أحد مجالسه في النجف الأشهر وبالضبط في مسجد الشيخ الأنصاري وبالضبط ليلة الجمعة وفي السابع من جمادى الأول من سنة 1369، لما أذكر هذه التدقيقات حتى لا يقال أن هذه الرواية رواية مبتعدة. ينقل عن الشيخ مهدي المازندراني رحمة الله عليه، الشيخ مهدي المازندراني ينقل عن مرجع الطائفة في زمانه الشيخ جعفر الأثري رحمة الله عليه، صاحب الكرامات، صاحب كتاب الخصائص الحسينية المعروف، من مراجع الطائفة الذين لهم المنازل العالية والكرامات المعروفة، كانت له المرجعية الواسعة في البلاد الشيعية في العراق وفي بلاد فارس. الشيخ جعفر التستري كان يرتقي منبر، مع أنه غير معروف بين المراجع يرتقون المنبر لذكر أهل البيت أو لإقامة العزاء على سيد الشهداء إلا القلة، وواحد من هؤلاء القلة الشيخ جعفر التستري رحمة الله. الشيخ مهدي المازندراني يقول الشيخ جعفر كان في كربلاء وعلى المنبر ذكر هذه القصة، قصة ما هي؟ يقول إن الإمام الصادق عليه السلام لما أشخصه المنصور الدوانيقي لعنة الله عليه، المخذول الدوانيقي، لما أشخصه إلى بغداد في يوم من الأيام كان يسير على ضفة سجنة ومعه جماعة من أصحابه، وإذا بشيخ كبير، رجل كبير، شيخ كبير من شيعة الإمام الصادق، أقبل على الإمام قال يا ابن رسول الله عرفني نفسك. قال بأمرا في غاية الصعوبة واقع، عرفني نفسك أمرا ليس هينا، ومعرفة الإنسان لنفسه المسألة ليست هينا. قال عرفني نفسك يا ابن رسول الله، طلب شيئا في غاية الصعوبة. فالإمام قال له أتريد أن تعرفني واقعا أنت هكذا، أتريد أن تعرفني؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال لأصحابه ارموه في الشر، رجل كبير شيخ، أصحاب الإمام حملوا هذا الشيخ ألقوه في نهر. هذا التحدي، هو يسأل الإمام عليه السلام أن يعرفه نفسه، الإمام يأمر أصحابه يرمونه في الشر في النهر. وهو لا يجيد السباحة. هذا الشيخ بدأ مرة يرسل ومرة يرسل بعد ذلك تمكن خرج. خرج وهو في غاية العجب لما اقترب من الإمام الصادق يريد أن يعرف ما السر في هذا. الإمام أيضا قال لأصحابه ارموه مرة ثانية. حمله مرة ثانية قال اشتد غضب هذا الشيخ ويريد أن يعرف الإمام عليه السلام. قال عرفني نفسك يا ابن رسول الله. يلقيه في النار لأي أمر. بعد ذلك حاول أن يخرج خرج إلا أنه كان يحتدم غضبا وخرج وهو يعتب على الإمام عليه السلام. يا ابن رسول الله أنا ما فعلت حتى تفعل بهذا. الإمام قال ألقوه مرة ثالثة. ألقوه في وسط البحر. القف الشط وخلت الأمواج إلى وسط النهر. هذا رجل كبير تعب من السباحة. لما تعب من السباحة أخذ يرسل شيئا كشيئا بدأ يغطس في الماء. لما كاد أن يغرق هو كان في وسط الشط في وسط نهر الشط. الإمام كان على الجرح مد يده أخرجه صلوات الله وسلامه أخرجه بالإعجاز. وإلا هو الإمام كان على ظرف الشط وهذا الشيخ يسبح كان فيرسل في وقت. الإمام مد يده الشريفة أخرجه صلوات الله وسلامه. خرج هذا الشيخ كان أن يموت غريق بأي حالة. خرج مجهوش ألقى بنفسه على الإمام. عرفتك يا ابن رسول الله عرفتك يا ابن رسول الله كيف عرف الإمام؟ سألوه قالوا كيف عرفت الإمام؟ يقول عرفتك يا ابن رسول الله على في المرة الثالثة لما ألقيتموني في الشط وعجزت عن السباحة وكنت أغرق فأيقنت بالهلاك يعني انتهى كل عمل. فقلت من كل قلبي يا الله. لما قلت يا الله رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام قد سد المشرق والمغرب ولم أرى بينهما يعني بين المشرق والمغرب غير جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو ينقذني. ما رأيت غيره. رأيته قد ملأ المشرق والمغرب. هذا الرجل انكشف له شيئا من الغطاء وإلا ليس هذه تمام معرفة جعفر بن محمد. هذا جزء لا يعد بشيء من أسرار أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأفضل شيء السكوت. لا نملك كلاما نتحدث فيه عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لكن هذا الرجل متى انكشف عنه الغطاء؟ حينما انقطع عن الدنيا. لأنه أيقن الهلاك. لما أيقن الهلاك حينئذ نسي أولاده نسي زوجته نسي بنته نسي كل شيء. ليس له حينئذ إلا الله. فقال يا الله. والباري سبحانه وتعالى شاءت حكمته وإرادته أن تجري الأمور بأسبابها. فكان سبب نجاته على يد إمامنا الصادق عليه السلام. بسبب هذا الانقطاع هذه اللحظة انكشف له الانقطاع. رأى شيئا من حقيقة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فما زالت القلوب مقيدة بالحواجز الدنيوية لا يمكنها أن تستشرف شيئا أو أن تستغرق نحو من الاستغراق في أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ربما أصعبكم الجلوس وأختم حديثي بذكر سيدي باب الحوائج وأملي وشفيعي ورجائي في الدنيا والآخرة أبي طاهر مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. هذا البهلول الهاشمي والبطل الكمين والهمام الطالبي والحكيم العلوي. هذا السيد المظلوم صلوات الله وسلامه عليه. ظلامة مسلم لا مثلها ظلامة. أجعل خاتمة حديثي توسلا به وطلبا لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولكشف الهم والغم عن قلب إمام زماننا ولكثرة أنصاره الأوفياء وأوليائه الغيارى المخلصين صلوات الله وسلامه عليه. مسلم بن عقيل هذا الذي قال عنه أعداؤه أنه سيف من أسياف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. مسلم بن عقيل لما ذهب إلى بيت طوعة، والقصة معروفة عندكم، وأرسل ابن زياد لعنة الله عليه ابن الأشعث في 70 كي يأتي بمسلم. هو رجل واحد، على أقل الأخبار أنه بعث مع ابن الأشعث 70، ورجل واحد بعثوا له 70 وفي زقاق ضيق. ماذا يريد أن يصنع في بيت ضيق وفي زقاق ضيق؟ وتلك الليلة لم يكن قد نام نفسي فداه، هجعة هجعة قليلة قليلة. في هذه الهجعة رأى عمه أمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا مسلم، غدا أنت عندي. العجل العجل، هجعة هجع فيها رأى سيد العصياء صلوات الله وسلامه عليه. وعند الفجر لم ينم نفسي فداه، كان متعبا. وفي أي حالة من الهم والغم والغربة، مسلم عزيز الأعزة يستجير في حمى امرأة، أسفا والله. عند الفجر وإذا بأصوات الرجال على باب طوعة، خرج أبو طاهر لحظات جندل 40 من السجين، مع العلم أن الزقاق ضيق ومسلم لم ينم تلك الليلة وهو متعب. اللعناء لعنة الله عليهم، رجالهم ونساؤهم وأطفالهم على سطوح البيوت يردحونه بالحجار ويرمونه بالقصب الذي سجروه بالنار، وليس هناك من نصير له إلا طوع هذه المرأة التي كانت تهلل وتزغرت. وماذا تملك طوع؟ سيدي صاحب الأمر يعز عليك، إي والله سيدي. في تلك اللحظات وهم يفرون من بين يديه، ابن الأشعث أيقن أن مسلم سيقتلهم جميعا، فأرسل إلى ابن زياد يطلب المدد والمعونة. ابن زياد قال لرسول ابن الأشعث: قل له إنما أرسلتك برجل واحد برجل واحد لتأتينا به، إنا أرسلناك لرجل واحد لتأتينا به، فسلم في أصحابك هذه السلمة، فكيف بك لو أرسلتك إلى غيره، يعني إلى الحسين عليه السلام. إذا كان مسلم هكذا سلم فيكم، فكيف لو أرسلتكم إلى الحسين؟ فهذا ابن الأشعث ماذا يقول للرسول؟ قال: قل له على لساني، قل للأمير: أيها الأمير، أتظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقالي الكوفة، أو إلى جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ جرمقاني يعني أستاذي. أتظن أيها الأمير أنك أرسلتني إلى بقال من بقالي الكوفة، أو إلى جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ إنك وجهتني إلى سيف من أسياف محمد بن عبد الله. إي والله، كان مسلم سيفا من أسياف المصطفى، كان مسلم سيفا من أسياف المرتضى صلوات الله عليهم أجمعين. مسلم صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك استاذوا القصة فيها تفصيل المقام طالبنا، إلا أنني أختم المجلس بهذه الأبيات وأشير إلى بعض الحوادث أثناء ذكري لهذه الأبيات. وهذه الأبيات من الأبيات المعروفة التي تقرأ في مجالس العزاء لذكر مسلم بن عقيل، أبيات بعضها للشيخ قاسم الملا رحمة الله عليه وبعضها للسيد ناطر الهندي رحمة الله تعالى عليه. فيبن عقيل فوق النفوس لعظم رزيتك الفاضل. أقعد هذه الأبيات أبيات مرجعة تنبه للمعاني الموجودة في هذه الأبيات. فيبن عقيل فدك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، سيدي يا أبا طاهر لنبكي لها بمتعب القلوب. إي والله سيدي لو ذابت قلوبنا لكان قليلا، لكن قلوبنا لا تذوب حتى نبكيك بها. سيدي نبكي لها بمذاب القلوب، فما قدر أدمعنا المالحة. سيدي يا أبا طاهر فكث زمن يبلع من الحسن مقامع الطبيعة الساسحة، ولا برحت هاطنا في العيون تحييك نافية الرائحة. لماذا سيدي ولا برحتها طلعت العيون تحييك يا بيئة رائحة. سيدي يا بطيئة الله، سيدي يا أبا طاهر لماذا؟ لأنك لن ترى من شربة فما يأت فيها لدى الطائحة. لما جاء بك إلى قطر الإمارة هذا الباهلي لعنة الله عليه، كانت عنده قلة فيها ماء بارد، فطلب مسلم عليه السلام أن يسقيه شيئا منها. قال أتراها ما أبردها؟ والله لا أعطيك منها قطرة حتى ترد الحميم في نار جهنم. كان رجل واقف بعث غلامه جاء بماء سيدنا مسلم صلوات الله عليه، ملأوا له القدح في الماء أدناه من فمه امتلأ دما عبيطا. حينئذ ألقوا الماء وأمل القدح مرة ثانية امتلأ دما عبيطا، مرة ثالثة سقطت ثناياه الشريفة فأبى أن يشرب الماء. قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته. وكأنه في هذا الموقف يؤاسي أبا عبد الله، لأن أبا عبد الله سيأتي ويقتل عطاما. سيدي لأنك لن ترضى من شربة فما يأتيها لدى الطائحة. سيدي رمعت من القصر إذ أوثقوك، رمعت من القصر إذ أوثقوك. سيدي فهل سلمت فيك من جارحة؟ سيدي فتعبت تجرب يا فاطم على تجرب البارحة معنى الله عليهم، زرود هذا المرضى الذي وصل فيه الخبر إلى سيد الشهداء بمقتل مسلم، فأقام سيد الشهداء العزاء على مسلم في منطقة زرود. سيدي أتقضي ولم تبكي كالباكيات؟ أما لك في المصر من نائحة؟ لئن تقضي نحبا فكن في زرود، عليك العشية من نائحة. سيدي يا صاحب الأمر في الزمان، أقصى
يقضى عليك بدمعة الحسين على مسلم ابن عطية. سيدي يا صاحب الامر والزمان اقسم عليك بدمعة مسلم ابن عقيل على الحسين. سيدي ان تنظر الينا بنظر النفس والكرامة. سيدي يا بقية الله والله اعيت المظاهر. سيدي والله اتعبت من الصراخ والذنون. اقسم عليك بقلب مسلم ابن عقيل ان تنظر اليها بنظر الكرامه وان تجعل قلوبنا عامره بذكرك. اللهم لا توحش قلوبنا من ذكر محمد وال محمد.
عين جودي مسلم ابن يا رب بك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وسلم يا إلى ظهر بالكوفة محتار مسلم يا إلى ظهر بالكوفة محتار سهمي لدموع متوحد وما لم عين مسلم يا
ويضم ينهار
لا صيرت الأحرار والظلم ينهار لا صيرت الأحرار قال لنفسي لقلوب وما حصل من أهل وطلوب مسلم يا لب بالكوفة محتار
Yeah.
Yeah.